الأرض والسماء في الكون في الفضاء خلقت ما تشاء والكل يوحد
لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه إلى يوم الدين. الإخوة الكرام، من مشاهدي هذا البرنامج الطيب المبارك من شواهد الحرب، السلام عليكم ورحمة الله. لقاء متجدد، ويسعدنا أن يكون معنا ضيفا عزيزا وأخا فاضلا الدكتور محمد العجلودي. نرحب به في البداية. السلام عليك يا دكتور محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وبأحباب مشاهدي قناة الحافظ الفضائي.
دكتور محمد، القيادة صناعة ثقيلة، والقيادة من الممكن أن تكون في العنصر البشري، ومن الممكن أن تكون في أخص ما يخص هذا العنصر ألا وهو القلب.
نعم.
فالقلب قائد للجسد بأسره، يقوده إلى الهداية ويقوده إلى الضلال، ينقذه من المهالك ويقذفه كذلك فيها. لذلك أولاه الإسلام من العناية الكبيرة والاهتمام العظيم حفظا ورعاية، عناية وصيانة بصورتيه المادية والأدبية. ولما كان الحديث يدور حول الصورة المادية، فلقد تحدثتم في لقائكم السابق عن مظاهر هذه العناية التي أولاها الإسلام للقلب حفاظا له من مهلكات الجسد، إن صح هذا التعبير، أو من الأمراض الفتاكة والتي انتشرت في عالمنا بشكل مخيف.
نعم.
فدعنا نذكر السادة الكرام من المشاهدين بالذبحة الصدرية باعتبارها من أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان، أو بالجلطة، وخاصة أن الغلطات زادت وأصبحت منتشرة وتأتي بدون مقدمات للصغير والكبير، للرجال والنساء.
نعم.
فألا أوليتنا اهتماما مضاعفا بهذه الأمراض حتى نعمل جميعا على تجنبها؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما ذكرت فضلتك من أمراض القلب كجلطة القلب والذبحة الصدرية هي أخطر أمراض القلب حقا، والعجيب أنها تصيب كيفما انتهينا في الحلقة الماضية، يعني في كل ثانية، كلما تمر ثانية واحدة يصاب بها 3 أشخاص في الولايات المتحدة.
نعم.
ومنهم واحد يلقى حتفه قبل أن ينتقل إلى المستشفى. وفي إنجلترا تودي بحياة حوالي 150 ألف إنسان في العام الواحد حسب إحصائيات موثقة من حوالي 3 أو 4 سنوات. ولكن الغريب ان تكون هذه الامراض عندنا في بلاد الاسلام، وعندنا الاعجاز الكامل في السنة النبوية المطهرة الذي يقلل جدا باذن الله وبفضله ان اتبعناه منهجا حقيقيا من حدوث هذه الامراض. الجلطة في عجالة سريعة تنجم عن انسداد في احد شرايين القلب التاجية، ويؤدي ذلك الانسداد الى موت جزء من عضلة القلب كان يروى بهذا الشريان. يشكو المريض حينئذ من ألم شديد جدا في الصدر يصاحبه عرق وغثيان. زي ما حضراتكم شايفين كده الصورة توضح الضيق او الانسداد في هذا الشريان الواضح باللون الاحمر، والمواد التي تسد هذا الشريان او الوعاء الدموي مبينة باللون الاصفر. اما الذبحة الصدرية فهي ألم في منتصف الصدر، يحصل في منتصف الصدر، يحدث عند الجهد ويزول بالتوقف عن بذل الجهد، وهذا ينجم عن ضيق وليس انسداد كامل في أحد الشرايين التاجية. دي باختصار كده هي هذه الأمراض، وهذه الأمراض ليها عوامل خطر، يعني في عوامل تهيئ ان هي تحصل. عوامل الخطر دي عوامل متعددة، يعني لو حبيت حضرتك ندي عنها فكرة
ده لا بأس، مهمة جدا طبعا.
نعم، عوامل الخطر او بيسموها الريسك فاكتورز بالنسبة للأمراض القلب، عوامل في عوامل لا يمكن التحكم فيها كالعمر والجنس والوراثة، وعوامل أخرى يمكن جدا التحكم فيها، وهي دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم من إعجاز سنته المباركة أهدانا منهجا كاملا متكاملا في التعامل معها ودرئها من قبل أن تقع.
أنا عايز أسأل حضرتك سؤال،
أنا
آسف،
تفضل شيخنا، تفضل.
هل هناك نسب علمية فيما هو يعني ليس للإنسان فيه تدخل كالسن كالحالة الصحية العامة كذا، وبالإضافة إلى الأمور التي يتسبب الإنسان في إصراعه بإصابته بالجلطة أو بالصفحة الظفرية؟
نعم، إذا تجنب الإنسان العوامل اللي هي اللي في استطاعته اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي، فإن النسبة التي تتبقى بعد ذلك قدرا بسبب الوراثة أو غير ذلك فسوف تكون قليلة جدا،
قليلة جدا
زي أجيالنا القديمة.
تمام.
عمرنا ما كنا في الأجيال القديمة
نسمع.
قبل انتشار التلوث وقبل انتشار أشياء كثيرة يقع فيها الناس الآن، ما كان موضوع جلطة القلب والذبحة الصدرية، الرجل كان يعيش بالتمانين وبالتسعين سنة ما يشتكيش حتى شكة في هذه المنطقة، منطقة الصدر. وكانوا يأكلون يعني من الطعام ما لذ وطاب، وكان الهواء نقيا والتنفس، وكان التدخين قليل، وكان حاجات كتير جدا كانت تساعد على هذا. فالنسبة هي طبعا ما فيش نسبة رقمية واضحة، وإلا يعني هتختلف من دراسة لدراسة ومن مجتمع إلى مجتمع، ومن يعني بيسموه ريس إلى ريس، الأبيض غير الأسود وهكذا يعني. ولكن إن قللنا العوامل التي نستطيع أن نتحكم فيها طاعة لله عز وجل واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه المعجز في هذا الأمر، لقل هذا الأمر إلى حالات محدودة جدا. العوامل اللي أنا بتكلم عنها بقى اللي هي العوامل الخطر التي يمكن التحكم فيها عوامل كثيرة جدا، على رأسها التدخين، وده كان برضو في ختام الحلقة الماضية اتكلمنا عنه في عجالة، وارتفاع كوليسترول الدم.
تمام.
اللي هو الكوليسترول الضار.
تمام.
اللي هو ذات الكثافة المنخفضة.
تمام.
وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، السمنة المفرطة، عدم القيام بالرياضة البدنية، الكسل وعدم القدرة على بذل المجهود أو عدم الإرادة على بذل المجهود، والضغوط النفسية كالغضب والتوتر والقلق وغير ذلك، كل دي عوامل بنسميها ريسك فاكتور أو عوامل خطر مهيئة للإصابة بأمراض القلب التي ذكرنا عنها جانبا في عجالة.
دكتور عقلودي، يعني احنا ممكن نتكلم على بعض من هذه المهلكات بشيء من التفصيل. يعني دلوقتي للأسف الشديد كنت الإحصائيات في التدخين إحصائيات مخيفة.
نعم. حقا.
سواء فيما يتعلق بسن المدخن.
نعم.
أو فيما يتعلق بنوعية المدخن كرجل.
نعم.
أو امرأة.
نعم.
فيما يتعلق بالأضرار والآثار الناجمة من التدخين.
نعم.
فيما يتعلق بالآثار المصاحبة للتدخين.
نعم.
من أخلاق مذمومة وعادات قبيحة.
صحيح.
يعني نحن أمام خطر داهم، وإذا كان في الغرب بيرفعوا شعار just say no، فهل لنا من بدائل من ديننا ومن أخلاقنا ما تحول بيننا وبين هذا السم الذي ينتشر مع كل لحظة بل مع كل نفس؟
نعم شيخنا، القرآن يوضحها في كلمات جلية، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث.
نعم.
من الذي يقول بأن أي شيء يدخل الجسم من الطيبات أو من الخبائث؟ الطبيب المسلم الثقة.
تمام.
إجماع من الطبيب المسلم وغير المسلم والملحد على أن التدخين من أخبث الخبائث.
نعم.
لضرره البالغ ليس فقط على القلب وهو محور الحديث اليوم إن شاء الله، ولكن على جميع أجهزة الجسم. وإن شاء الله أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا الوقت ونتكلم عنه في حلقات يعني مخصصة.
يحتاج.
يبقى شوف القرآن خلاص ادهلنا عشان في ناس بتيجي تجادل بالباطل وتقول لك اديني نص عن التدخين. طب اديني نص عن الكوكايين. اديني نص عن الهيروين. اديني نص عن الحشيش والإفيون والماريجوانا. كل هذه الأضرار جمعها الإسلام تحت كلمة واحدة الخبائث. انتهينا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين السنة.
سامحني برضو نقطة في المسألة.
تفضل احنا جايين للإحصائيات.
لا انا بتكلم على موضوع الحكم الشرعي. احنا عندنا ان مصدر الحكم الشرعي ليس بشرط ان يكون نصا صريحا. فهناك مصادر معروفة لدى دارسي الفقه الإسلامي تتجاوز القرآن والسنة والقياس والاستحسان والاستصحاب والمصالح.
فإن كان النص صريحا فهو أولى يعني خلاص.
لكن حتى يعلم الجميع أن التحريم والتحليل لا يتعلق بظاهر النص فقط.
نعم نعم. دي نمرة واحد. نمرة اثنين طبعا حديث النبي المشهور وده لحقد القاعدة نمرة واحد في الحيلولة.
نعم.
يعني تحت عنوان كيف تقي تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم من جلطة القلب والذبحة الصدرية. حقد نمرة واحد كده لا ضرر ولا ضرار.
تمام.
دي نمرة واحد لا ضرر ولا ضرار. لا توقع الضرر بنفسك وقد تأكد الضرر طبيا واجتماعيا لهذه آفة التدخين.
نعم.
ولا توقع الضرر بغيرك. والتدخين السلبي الآن من أخطر الأمراض المنتشرة في المجتمع. شوف بقى يبقى انسان هو اللي بيدخن وبيضر ابنائه بيضر زوجته بيضر زمايله في العمل الموظفين المصاحبين ليه في سيارة او في مكان مغلق او حتى غير مغلق. التدخين السلبي ضار جدا على من لم يدخن. معنا صورة ان شاء الله يطلعونا بيها دلوقتي عشان اوري خطر سريع جدا للتدخين. ثلاث مواد بس من الاف المواد الموجودة في السيجارة والتي تضر بصحة الانسان وجلها مسرطنة.
نعم.
عايز بس تتكلم عن ثلاث مواد فيهم. واحدة فيهم اللي هي النيكوتين زي ما حضراتكم شايفين في الصورة كده من تحت تطلعوا معايا. والتانية القطران. والتالتة اللي هي اول اكسيد الكربون او الكربون مونوكسيد. النيكوتين بيزود افراز الهرمونات اللي جاية من الغدة الجاركولوية.
تمام.
اللي هي بيسموها الغدة الادرينالية اللي هو هرمون الادرينالين والنور ادرينالين. شوف بقى كل سجارة ترفع مستوى هرمون الادرينالين والنور ادرينالين عدة اضعاف.
تمام.
يوم يحصل ايه؟ يحصل ارتفاع دائم في ضغط الدم. زيادة في معدل ضربات القلب وإجهاد للقلب. خلينا في الصورة يا حبيبي. وضيق للأوعية الدموية. يبقى أدي ثلاث حاجات لسه كده مبدئيا من النيكوتين. وبعدين ده كله ربما يؤدي إلى نقص تروية عضلة القلب زي ما حضراتكم شايفين. السهم يطلعك على الصورة اللي في النص فوق خالص احتشاء القلب وهو جلطة القلب.
نعم.
كلمة الاحتشاء يعني أو يؤدي إلى الذبحة الصدرية. وقد قلنا الفارق بينهما أن هذا ضيق وهذا انسداد في الشريان. ده بقى إيه؟ شغل النيكوتين بس.
نعم.
القطران يؤدي مباشرة إلى سرطان الرئة. أول أكسيد الكربون في أقصى يسار الصورة يؤدي إلى زيادة في لزوجة الصفائح الدموية وده اللي يكون جلطات في الجسم في الأوعية الدموية بتاعة الجسم نفسها ربما تنتقل إلى القلب أو إلى الرئة أو إلى الساق أو إلى الدماغ فتؤدي إلى ربما تؤدي إلى نقص تروية عضلة القلب وأعضاء الجسم بالدم والأكسجين وتؤدي أيضا إلى الجلطة والذبحة الصدرية والسكتة الدماغية. شكر الله لك حبيبي الفاضل. يبقى احنا كده عندنا الأخطار المحيقة بهذا المرض. يكفي ان حضرتك ايها المشاهد وايها الحبيب انا اعرف ان في ناس افاضل كثيرين ابتلوا بهذه البلية.
نعم.
بلية التدخين. هو تلاقي فاضل في خلقه ويصلي ويقف يجي يقف جنبك في الجامع وتشم ريحة الدخان ويعني ولكن
محرج قبل ما
ولكن هذه البلية هو واقع فيها. فنحن من اهدافنا فيها في مثل هذه البرامج ان احنا نساعده بالحجة وبالدليل وبالكلام العلمي اضافة طبعا الى تزيين ذلك بالقرآن.
نعم.
وبالسنة. لو احنا نظرنا الى رئة الانسان المدخن شكلها يوصل ازاي مقارنة برئة الانسان السليم. وقد احضرت هذه الصور معي لا لشيء الا ان احنا نخليها فرصة للاقلاع ونحن نتكلم عن حماية القلب للاقلاع عن التدخين. هذه صورة رئة المدخن. اعتقد مفيش حد في الدنيا ابدا يحب ان يرى هذا العضو الهام المختص بالتنفس وبالاكسجين بهذا السواد الذي تظهره الصورة وهو لا يراه وهو الذي يقوم بنفسه بإدخال هذه المواد التي تسود هذه الرئة ويحاسب عليها أمام الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل خلق لك الرئة وهي نظيفة طاهرة ليست مسودة بمثل هذه المواد كالقطران والمواد الأخرى المسرطنة. الصورة اللي بعدها بتبين لنا مقارنة ما بين شكل الرئة قبل التدخين وشكل الرئة بعد قرار التدخين، سيما لو عرفنا ان التدخين اكبر سبب للوفاة في العالم، يقتل كل شخص كل 8 ثواني، 5 ملايين شخص يتوفون سنويا بسبب التدخين، معدلات التدخين تنخفض في الغرب، كان من عدة شهور قليلة كان ضيفي الأستاذ دكتور جمال الدين إبراهيم رئيس قسم السموم في جامعة كاليفورنيا قال لك أن دلوقتي كل الدول الغربية المتقدمة دلوقتي بمعدلات التدخين فيها بتنخفض بسبب زيادة الوعي العلمي. 75% من المدخنين في العالم الذي أطلقوا عليه العالم الثالث اللي هو إحنا للأسف الشديد، والشباب والنساء مستهدفون حاليا من شركات التبغ والتدخين العالمية. 47% من الذكور و 12% من الإناث في مصر حسب أحدث الإحصائيات في مصر، وفي العالم الثالث 48% من الذكور و 7% من الإناث، وفي العالم المتحضر 42% من الذكور و 24% من الإناث. هذه الإحصائيات. البنك الدولي يقدر الخسائر ب 200 بليون يعني 200 مليار دولار سنويا بسبب التدخين. عندنا بقى في مصر هنا إيه اللي بيحصل؟ بندفع 5 مليار و3 من عشرة فلوس انفاق على صناعة التدخين، على التدخين نفسه. نعم. 5 مليار و3 من عشرة في دولة مدينة وفي دولة فقيرة، وناس كثيرين جدا من المدخنين والله لا يكادوا يجدوا قوت يومهم، بيشتغل شغلانة بسيطة عامل باليومية أو أي حاجة، ويقولك أهم حاجة أكل وشربي ودخاني. يعني هو هذا المال البسيط الذي أهداه الله إليه ويتعب فيه ويكد فيه لازم يحرق تلته، ويقولك ده دخاني، يعني واخد بال حضرتك ازاي. وكثيرون من هؤلاء لا يدرون ولا يستمعون للنصيحة يعني حتى ان جاءت بصورة علمية. الناحية الثانية 5.3 مليار على صناعة السجائر، و5 مليار تقريبا 4.970 مليار على علاج الامراض الناتجة عن التدخين، ومش لاقين لها علاجات نافعة شافية وافية. يعني 10 مليار 5.5 يعني 5.3 4.9 تقريبا 10 مليار يزيد عن 10 مليار 10.2
تمام.
شوف بقى المواد وعشان تعمل ايه، وعشان خاطر تقتل النفس وتهلك القلب وتهلك الرئة البدنية الرئة وتهلك كل اعضاء الجسم وتزيد نسبة التشوهات في الاطفال بالنسبة لتدخين الأب والأم حامل أو تدخين الأم ذاتها. فهذه الأمور يعني أمور كارثية، لابد أن نأخذ حذرنا منها وأن نضع القاعدة النبوية الذهبية نمرة واحد، لا ضرر ولا ضرار، كوقاية من هذه الكوارث.
دكتور عجلودي، معلوم أن في شريعتنا الغراء مقاصد. هذه المقاصد معروفة بالكليات الخمس. حفظ النفس والعقل والمال والعرض والدين.
بارك
ولو الله. أسقطنا مال الأثار الضارة على هذه المقاصد الأساسية التي تبنى عليها الشريعة الإسلامية، لأيقنا بأن الخطر الداهم لا يمكن بحال من الأحوال أن يدعو داع بتحليله مطلقا.
بارك الله فيك.
في مسألة يعني لا تحتاج إلى بينة سوى ما فيها من أثار ظاهرة.
فتح الله لك.
الأمر الثاني، بعد أن تحدثنا عن التدخين والذي ترى أن يخصص له حلقة خاصة وهو يحتاج بالفعل، وخاصة عن العادات المصاحبة للتدخين. هذه العادات في حد يعني ذاتها تعد جرائم. جرائم يجب أن يحدد لها عقوبة حتى وإن كانت عقوبة أدبية. دكتور عجلودي، احنا اتكلمنا عن التدخين
نمرة واحد،
واتكلمنا عن الجلطة، هنأتي إلى الضغوط النفسية.
نعم شيخ.
لا شك إن العصر اللي احنا عايشينه إن صح أن يختزل في كلمة واحدة فهي القلق. وأصبحت هناك حتى في إعداد القادة الحكوميين في الدورات التدريبية للدرجات الممتازة والوكلاء حاجة اسمها برنامج اسمه إدارة الضغوط. إدارة الضغوط مهمة جدا لأنها بتخلق من القيادي أن يتعامل مع الظروف الضاغطة عليه بشكل إيجابي وفاعل. لكن دعنا نتحدث عن الضغوط النفسية في أجوائنا الإيمانية. من تعاليم حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الضغوط النفسية لا يمكن لأحد أن يتهرب منها أو يدعي أنه زي ما بيقولوا عنده حالة من التوافق الأجستمينت أو المينتل هيلث. لكن دعنا نتحدث عن تعاليم سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله في تخفيف هذه الضغوط وفي معالجة الضغوط النفسية التي يعاني منها الجميع والتي تتسبب في أمراض نفسية وجسمية أو فيما يعرف بالسايكوسوماتيكي.
نعم سايكوسوماتيك ديزيزز أو نعم. الأجستمنت أو الضغوط النفسية. هذه تمام. الضغوط النفسية التي يتعرض لها الإنسان كالقلق والتوتر والغضب هي محيطة بنا. احنا لسه برضو كل كلامنا حول كيف نحافظ على هذه المضغة الربانية العجيبة التي أهدانا الله إياها ونصحنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بمنهج كامل متكامل لوقايتها من الأمراض البدنية. فعلا جزاك الله خيرا. الضغوط النفسية أحد أكبر العوامل التي تؤثر سلبا على القلوب. ويمكن كثير جدا من الناس شاف حد قريب أو صديق أو يمسك صدره بعد لحظات انفجار في الغضب أو بعد فترة قلق أو بعد نوع من أنواع التوتر النفسي أو العصبية أو غير ذلك. والحبيب صلى الله عليه وسلم أهدانا منهجا لعلاج الغضب إذا ما وقع. ما ينفعلش على قلبي لأن زي ما قلنا أنه الانفعال هذا يرفع مستوى هرمون الأدرينالين فيزيد عدد مرات ضغط القلب فيكون تأثير الغضب على القلب كتأثير الجري على القلب تماما غير أن الذي يجري يتوقف فور شعوره بالغضب بالتعب وإنما الذي غضب فينفعل فعلا حتى يدمر هذا القلب وهو لا يدري. فالحبيب أهدانا منهجا وما أكثر ما نصحنا بكلمة موجزة معجزة وهي لا تغضب. كلمة يعني عظيمة الأثر والمعنى وبسيطة المبنى لا تغضب. هذه التي يعني وعد بها أبا الدرداء لما قال له دلني على عمل أن يدخلني الجنة فقال له لا تغضب وفي الثانية لا تغضب وفي الثالثة لا تغضب ولك الجنة. وأهدانا منهجا لمواجهة الضغوط النفسية. فهذا الغضب من هذه الضغوط النفسية أهدانا فيه إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. أهدانا علموا وبشروا ولا تعسروا وإذا غضب أحدكم فليسكت. وبعدين استب رجلان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه فقال صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أهدانا النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء. إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. كل هذا منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم. نقف قدامه بسرعة جدا ونقول يلا عايز تراجع نفسك في عصبيتك أنت الخاسر الأول على قلبك والخاسر الأول بمخالفة هدي ربك وهدي نبيك. هدي ربنا سبحانه وتعالى في القرآن ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. نعمل إيه رب نزعق وننفعل أبدا. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ثلاث آيات كالجواهر في خواتيم الحجر. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون عملوا ويزعقوا قالوا سلاما. وعندنا حاجات كتير جدا في هذا المنهج. الناحية الثانية من هذه الضغوط النفسية بقى مش الغضب القلق والتوتر. الإنسان اللي شاغل نفسه بهم الرزق وبهم الدنيا وحامل الدنيا كلها على رأسه أقول له كيف لا تسلم أمرك لخالق الأمر ولخالق الأمر والنهي ولخالق السماوات والأرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء عمل إيه ضيع نفسه وضغط على نفسه صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فهذا هو منهج النبي في إدارة الغضب والقلق والتوتر. ليه بقى نعمل زي الغرب ونخش في أدوية مضادة للاكتئاب وأدوية مضادة للقلق ومهدئات عشان ننام بيها؟ إزاي الكلام دوت؟ إزاي وربنا بيقولك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين والنبي صلى الله عليه وسلم بيقولك إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إزاي بقى عندنا هذه اللآلئ في ديننا ونغفل عنها؟ والله هذا ما أعجب عنه يا شيخ.
سبحان الله. لا شك أن هذا الدواء الناجع والنبوي الشريف ينبغي على كل مسلم أن يتعرف عليه بل أن يتعاطاه على الفور.
نعم شيخنا.
دكتور عقلودي لا شك أن الضغوط النفسية لا يمكن أن يحد منها ليس التدريب فقط، مش يعني ليس بشرط من خلال التريننج، من خلال وسائل التدريب المعروفة. نعم. للسيطرة والوصول إلى حالة من الاتزان الانفعالي، كل هذا مع احترامنا له، إلا أننا نمتلك كما أشرت جواهر ولآلئ. أين هي من سلوكنا، من عاداتنا، أين هي من حياتنا؟ يعني لما الإنسان يستعين بخالقه، بل أستطيع أن أوسع الدائرة.
نعم.
الإيمان في حد ذاته.
نعم. نعم.
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
بارك الله.
الصبر.
نعم.
والتحمل. نعم. والتجمل في كثير من الأمور، ليس ذلك فحسب. الإحساس بالطمأنينة والرضا، هذا الإحساس الغامر الذي قد يعني يحرم منه خلق كثير، أين هو من حياة الأمة الإسلامية؟ الإحساس بالرضا، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا.
نعم.
وبالإسلام دينا وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إماما ورسولا،
نبيا ورسولا.
نعم. نعم. دكتور العقرودي، عايزين يعني نعظم من هذا الدواء.
نعم. بارك الله.
لأن هذا الدواء بالفعل له تأثير ناجع وله فائدة عظمى، ما علينا إلا أن نجرب هذه الأدوية النافعة الدافعة لكثير من الأمراض التي اجتاحت عالمنا المعاصر.
اسمح لي شيخنا وحضرتك أحد أئمة الأوقاف، يعني أريد فعلا أهيب بإخواني وأساتذتي وإخواني من الدعاء إن هم يركزوا على هذا المنهج النبوي والمنهج الرباني لعلاج الغضب والعلاج القلق وعلاج التوتر، لأنه سبب كل مشاكلنا دلوقتي.
نعم.
من ناحية الوعظ ومن ناحية الدعوة، سواء في خطب الجمعة أو في الدروس أو في غير ذلك. ولكن ما أقترحه كمان إن المدرسين يجعلوا لذلك ولو دقائق.
نعم.
في المدارس كل يوم، إنه يدرب الطالب الصغير إنه لا ينفعل ولا يقلق ولا يتوتر. ولادنا دول لو مرناهم على كده هيطلعوا أعصابهم هادية وهيطلعوا معاملتهم طيبة، وهذا فيه حفاظ على المنهج وحفاظ على القلب أيضا. والحاجة الجديدة بقى اللي أنا عايز أشير إليها من خلال قناة الحافظ المباركة، الأطباء، عايز الأطباء يعني على الأقل يحفظ له بعض هذه الأحاديث وبعض هذه الآيات، وهذه يسيرة المنطوق، يعني ما هيش حديث طويلة ولا آيات طويلة، عشان خاطر يجعلها في روشتته هو.
نعم.
للمريض اللي جاي يشتكي في بدايات مرض القلب أو اللي هو يخشى عليه من جلطة القلب، هو بيقول له إيه؟ ممنوع الانفعال. هو الراجل بيعتقد إن دي نصيحة يعني عابرة.
نعم.
إنما إحنا عايزينها تبقى في روشتة نفسها،
هي للأسف الشديد حتى جامدة.
نعم.
وخالية من الدسم زي ما إحنا بنقول.
نعم.
تحتاج فعلا إلى ندى.
نعم.
يعني
يزكيها.
يحرك.
نعم.
يحرك.
نعم.
المشاعر الساكنة.
عزك الله.
لا. نعم. يمكن بحال أن تكون هذه الكلمات.
نعم.
اسمح لي مع احترامي لإخواننا الأطباء أن تكون مؤثرة.
نعم.
أين هم من جمال حديث النبي.
نعم.
صلى الله عليه وسلم وما له من تأثير عجيب.
حلم ان انا اخش كده عيادة طبيب. نعم. القلب او البطن الاقي هذه الحديث في براويز كده في.
نعم.
غرفة الانتظار، والطبيب.
نعم.
يبقى طابع ولو حديث منها في الروشتة بتاعه، يعني يبقى في نوع من التفاعل، وهذا ما يؤثر في الناس.
نسأل المولى. نعم. لهم التوفيق والسداد، وان يأتي باذن الله تعالى بالشفاء على ايديهم جميعا.
اللهم امين.
دكتور عقرودي، ما دمنا نتحدث عن الدواء، دعنا نتحدث عن الدواء الرابع.
نعم.
لهذه العلل التي أصابت القلب ولا سيما الجلطة.
نعم.
نحن في مسيس الحاجة إلى معرفة ألوان من الأدوية.
نعم.
المتعددة التي تحول وتخفف وتحد من هذا
من هذه الأمراض الخطيرة.
نعم.
نعم. نعم. عندنا ارتفاع كوليسترول الدم كسبب خطير زي ما احنا اتفقنا.
تمام.
من
النوع الضار.
النوع الضار. نعم. طبعا الـ LDL أو اللو دنسي لايبوبروتينز أو الكوليسترول الخبيث.
تمام.
هذا الكوليسترول الخبيث اللي هو موجود دوت، شوف احنا عندنا النوع النافع، عندنا في السنة ما يرفع النوع النافع، وعندنا في السنة ما يقلل النوع الضار من الكوليسترول.
سبحان الله.
شوف بقى يعني.
نعم.
وفي القرآن ايضا.
نعم.
يعني منهج قرآني ومنهج من السنة ايضا. شوف الصورة اللي قدام حضراتكم ديت، ارتفاع كوليسترول الدم باين جدا جدا، زيادة مستوى الدهن في هذا القلب. يعني هذا الارتفاع في الكوليسترول ينجم غالبا من الافراط في تناول الدهون الحيوانية كاللحوم والقشدة والزبد والسمن وغيرها، وقد يكون هناك استعداد عائلي لهذا الارتفاع. وليس هناك من شك كلما ارتفع الكوليسترول الضار بالدم كلما زاد الاحتمال زيادة الإصابة بمرض شرايين القلب.
نعم.
طيب نسيطر على ده ازاي من السنة ومن القرآن الكريم؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى في الأول جمع لنا علمي الصحة والغذاء في جزء من آية في ثلاث كلمات، قال عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إذا كان الإسراف في اللحم والزبد والسمن وهذه الأشياء تؤدي إلى رفع مستوى الكوليسترول، والأطباء بح صوتهم في إن هم يعني يقولوا للناس يا جماعة الكوليسترول هذا يضر. طيب ارجع بقى للقرآن بيقول لك وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، والحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يوصينا بالغذاء الصحي دائما. امبارح في قناة شقيقة كنت أتحدث عن زيت الزيتون.
نعم.
يعني الذي يعني وضعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم منهجا إن أردنا أن نتوجه إلى الزيوت.
نعم.
عشان نحط على بعض الأطعمة الزيوت، فليكن منهجنا دائما نبوية.
نعم.
يعني فهنا لما نيجي نوجه ربة البيت الفاضلة والأخت الفاضلة والزوجة الفاضلة والأم الفاضلة وهي تعد الطعام، تحاول بقدر إمكانها تتوجه لزيت الزيتون. أولا هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والقائل في الحديث الصحيح كلوا الزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة. يبقى بيحدد لنا جماعة لما نيجي نعوز الزيت يبقى خليه زيت الايه الزيتون. وزيادة كبد الحوت أيضا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وده الكلام اللي بيتكلم عليه خبراء التغذية دلوقتي بعد ما يزيد عن 1400 عام من الزمان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعالجوا ارتفاع الدهون الثلاثي. هذه النوع من أنواع التغذية، يعني على الأقل نخلي وجبة أسبوعيا أو وجبتين من الأسماك. وطبعا تناول السمك لا يفيد فقط في الوقاية من أمراض شرايين القلب، السمك المشوي طبعا مش المقلي بالزيت والكلام ده وارتفاع الدهون، بل له يعني فوائد أخرى في علاج الصداع النصفي ومرض المفاصل نظير رئوي والكلام ده كله. وبعدين المنظمات الصحية الأمريكية دلوقتي خلاص كلها أجمعت على موضوع زيت الزيتون جنبا بجنب مع الرياضة، الرياضة ممارسة الرياضة البدنية التي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني يوصي بأن المشي إلى الصلاة أفضل من الركوب إليها، وأبعدكم إليها ممشى أكثركم إليها أجرا أو أكثركم فيها أجرا. فده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الصلاة كم مرة في اليوم عندنا يا شيخ جمال؟ 5 مرات. يعني لو خدنا من 5 ل10 دقائق مشي في الصلاة الواحدة
أكيد هجيب نص
من
ساعة.
المسجد يعني أقل شيء هيبقى نص ساعة في اليوم. دلوقتي المجلة البريطانية الطبية أو البريتش ميديكال جورنال بتقول يا جماعة وقاية لهذا القلب يعني خلوها من 20 ل30 دقيقة من رياضة المشي على الأقل 2 ل3 أسبوعيا. طب ما احنا عندنا المشي يومياً. إلى المساجد يوميا. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم أسرع الناس مشيا. يعني ابن القيم يقول وكان مشيه سريعا وكأنه يتكفأ تكفؤا. يعني سرعة مشي النبي صلى الله عليه وسلم. حطت لنا منهج متكامل، الرياضة البدنية موجودة عنده. وطبعا الرياضة البدنية احنا قدمنا فيها حلقات كاملة في قناة شقيقة هي الصحة والجمال في ضرورة ممارسة الرياضة البدنية وكيفية ممارسة الرياضة البدنية. فشوف بقى الرياضة البدنية ويسيطر على كوليسترول الدم ويسيطر على الضغوط النفسية كالقلق والتوتر والغضب، ويكثر من الوجبات التي نصح بها النبي صلى الله عليه وسلم بغير إسراف كزيت الزيتون وطبعا الأسماك وأطعمة البحر، كل هذا مما لفت إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأنظار. فكل هذا بإذن الله يكون يعني مؤديا إلى أن يحيط هذا القلب بقمة الرعاية. وسبحان من علم النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه المناهج.
الله يعزك يا دكتور. لا شك أن حديثنا عن القلب حديث معني به كل الناس، لأن ما فيش حد صغير أو كبير إلا وبيعاني من مشكلة تتعلق بقلبه سواء ظاهريا أو باطنيا أو الاثنين معا. دكتور عجلودي، احنا لمحنا كده أكثر من مرة في أثناء الحلقة حول الأدوية النبوية أو أثر الإيمان على صحة الإنسان. للإيمان أثر ليس على الصحة النفسية فقط بل على الصحة البدنية.
صحيح.
لأن المسألة مش مسألة بعيدة بين الحالة النفسية ومن الحالة الجسمية.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين.
لذلك من الوسائل القوية للحفاظ على قلب الإنسان أداء الصلاة. وخاصة صلاة الفجر. لا شك ان صلاة الفجر في اجوائها الطاهرة وبنسماتها الجميلة العليلة التي تشرح النفس وتعمل على هدوء البال وراحة الفؤاد اكيد لها تأثير. وحضرتك كنت كلمتنا تقريبا من حلقتين عن موضوع قيام الليل.
نعم.
وما له من تأثير عجيب على صحة الإنسان وأنه يقي من العديد من الأمراض التي وإن طال فيها النوم تظهر. نعم. وتمتد وتزيد.
نعم شيخنا.
دعنا نعود مرة أخرى مركزين حول هذه النقطة وهي ما هو أثر الصلاة وخاصة صلاة الفجر وقيام الليل على الحفاظ على القلب من هذه الأوبئة إن صح التعبير. تفضل حضرتك.
تفضلكم الله. طبعا احنا كنا اتكلمنا عن قيام الليل بشيء من التفصيل خلال حلقة كاملة وبينا تأثيرات قيام الليل والدراسات الطبية التي بينت تأثيرات قيام الليل ليس فقط على القلب ولكن على النفس وعلى الدماغ والجهاز العصبي وتخفيف الألم. الحقيقة ان كانت مفاجأة لي ان انا اجد دراسة عملتها جمعية
دراسة
أطباء نعم حديثة عملتها جمعية اطباء القلب في الاردن.
تمام.
بتكلم عن ايه يعني
طبيعة الدراسة.
طبيعة الدراسة بتتكلم على ان صلاة الفجر وقاية من امراض القلب. يعني ده الكلام بتاع العلم.
يعني.
نحن لا نصلي لكي نحفظ القلب. فالمؤمن الحق دائما ينزه الطاعات عن المبررات.
تمام.
ولكن الله عز وجل يعطي هذه الهدايا لهؤلاء المؤمنين الذين
محبين
لفروض الله عليهم. دي بقى مش سنة المرة دي ده احنا ده فرض لابد ان تمتلئ المساجد في صلاة الفجر. خبراء القلب اللي هم اللي قالوا الكلام دوت قالوا عملوا الدراسة قال لك ان الانسان اذا نام طويلا قلت نبضات القلب الى ما يصل احنا الطبيعي بتاعنا 72 نبضة في المتوسط تقل وتخش في الخمسينيات تخش في الخمسينيات يبقى اذا قلت هذه النبضات يقل سرعة جريان الدم في الاوعية الدموية ويحصل نوع من انواع البطء الامر الذي يسمح بترسب الاملاح والاوعية ترسب الاملاح والدهنيات على جدر الاورده والشرايين وبخاصه الشريان التاجي.
نعم.
اكثر يعني الشرايين تهديدا لهذا ونتيجه لذلك يصاب الانسان بتصلب الشرايين او انسدادها ويؤدي ذلك الى ضعف عضله القلب مع طول النوم. يعني فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى يعني عامل لنا هذا النظام الرباني من قيام الليل ومن صلاه الفجر والثلث الاخير من الليل رغبنا فيه باكثر من ايه وحديث على القيام فيه وذكرناها. شددت نتائج هذه الدراسه على ضروره الامتناع عن النوم في فتره الفجر.
تمام.
لابد ان نمتنع عن النوم في هذه الفتره ويجب النهوض من النوم واداء جهد حركي لمده نصف ساعه وهو الامر الذي يوفره صلاه الفجر في الساعات الأولى من كل يوم. ده عن صلاة الفجر. يعني الدراسة الحقيقة الطبية الحقيقة فيها تفاصيل كثيرة جدا ولكن حضرتك كمان ذكرت الصلوات نفسها. الصلوات هناك بحث ماتع لأستاذنا الدكتور مصباح كامل أستاذ الغدد الصماء في جامعة المنيا كلية الطب جامعة المنيا.
تمام.
تحدث فيه عن إيه؟ عن علاقة الصلوات الخمس وقتها بالساعة البيولوجية بتاعت الجسم. ساعة البيولوجية بتاعت ربنا سبحانه وتعالى ما وضعش هذه الصلوات في هذه التوقيتات هباء وحشاه سبحانه.
نعم.
ولكن وضعها والله لصالح هذا الإنسان في دنياه وفي أخرى. فإن التزمنا بما هو أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها.
نعم.
والله لضمننا السعادة في الدنيا وفي الآخرة وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقول ذلك.
نعم. إن الصلاة كانت
غير إن هي كتاب موقوت على. نعم. المؤمنين ولكن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو. نعم. مؤمن
فلنحيينه
حياة طيبة ولعل. نعم. هذا من الحياة. نعم. الطيبة التي. نعم. وعد الله تبارك وتعالى. نعم. بها وموعود الله لا يتخلف.
الله يعزك. نعم. يا دكتور. الله يعزك دكتور عجلودي. إحنا لا يمكن نمر كده بسهولة وخاصة ان كثرة الكلام قد تؤدي في كثير من الاحيان ان ينسى مجموعة من الكلمات الهامة او المبادئ التي ارساها الاسلام في مواجهة ما يعاني منه قلب المسلم من امراض مدنية.
نعم.
وسبل الوقاية من هذه الامراض. ايه رأي حضرتك لو عملت لنا باعتبارك صيدلي يعني من اصحاب الاكسبيرينس العالي قوي.
بارك الله
فيك. ناخد كبسولات او روشيتا، بس روشيتا بقى بعد اذنك نفتح قوس ونكتب روشيتا نبويه.
أيوة.
اعمل الارض بتاعتك كده واكتب لنا نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 بحيث ان كل مشاهدينا الكرام يتابعوا حضرتك في هذه الروشيتا، وكل مسلم قادر انه يكتب يسجلها عشان خاطر تبقى روشيتا مجانية من الهدي النبوي لكل مسلم في هذه الحياة يطلب الوقاية لقلبه.
نعم.
ايه رأي حضرتك؟
ان لخصنا هذا الكلام الكثير في هذه الروشيتا التي تعطاها. نعم. بارك الله فيك. ناخد الروشيتا كده نمرة 1 2 3 4 5. واحد، الحفاظ على الصلوات في اوقاتها.
نعم.
سيما صلاة الفجر في جماعة.
تمام.
بالنسبة للرجال. وبعدين نمرة 2، احنا بنقول خلاص.
تمام.
العنوان بس كده.
تمام. الكبسولة.
نمرة 2، نعم. نعم. ضرورة الامتناع الكامل عن التدخين.
نعم.
وسوف نفرد لذلك بإذن الله
ملفا. بإذن الله تعالى.
ولكن نعم. أخي الحبيب وأختي الفاضلة ممن ابتلوا بهذه البلية، بلية التدخين، خذ القرار لله عز وجل.
تمام.
وضع في رأسك هذا، ويعني طاعة لله في المقام الأول واتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم،
الله
ثم
الله
بعد
الله.
ذلك لتحول بين دمار صحتك.
نعم.
وبين هذه السجارة اللعينة.
تمام.
نمرة 3، ضرورة أداء بعض الجهد الحركي.
تمام.
وإن تقدم السن وإن تعبت المفاصل وإن غير ذلك، يعني لا نستسلم أبدا. الأبحاث الحديثة دلوقتي بتقول أن ما يضاعف المرض هو الاستسلام للكسل والسرير. لا نستسلم أبدا، سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدانا هذا الهدي المعجز في ضرورة المشي إلى المساجد. يبقى عندنا ضرورة رياضة، أقل رياضة تكون رياضة المشي، فالرياضة البدنية أنعم بها وأكرم. نمرة 4، التغذية السليمة، عدم الإسراف، دي نمرة 1 في التغذية. نمرة 2، الامتناع أو التقليل من اللحوم الحيوانية والقشدة والزبدة والسمن، تقليل مش هنقول الامتناع.
نعم.
تمام. وفي نفس الوقت نرفع منسوب الأطعمة النبوية وبالذات زيت الزيتون الذي ثبت أن له فوائد عظيمة جدا لا يضاهيها زيت آخر أو مادة أخرى. دي نمرة 4.
تمام.
ضرورة التغلب على الضغوط النفسية والعصبية كالقلق والتوتر والغضب بمنهج الحبيب صلى الله عليه وسلم، والذي وضعه لنا من خلال حديثه المعجز قليل المبنى عظيم الأثر والمعنى لا تغضب.
نعم.
تمام. إن حطينا هذا الكلام فإن شاء الله يبقى سيطرنا بالكامل على عوامل الخطر المهيئة لحدوث أمراض شرايين القلب وجلطة القلب والذبحة الصدرية. بقي قبل ذلك وبعد ذلك أن ندعو الله عز وجل أن يقينا والمسلمين أجمعين شر الأمراض. وأنصح إخواني دائما بأذكار الصباح والمساء التي فيها الحفاظة، كل الحفاظة ضد السوء وضد الأمراض.
الله يعزك يا دكتور. لا شك أن حديثنا الماتع المفيد حول سبل الوقاية لهذا الجهاز الخطير العمدة والقائد لمجموعة أعضاء الجسم البشري يستحق.
نعم.
الاهتمام والعناية وتكرار التوجيه والحديث.
نعم.
دعنا يا دكتور، احنا اتكلمنا بفضل الله عز وجل عن الإعجاز الرباني في الخلق وفي القلب، وبعدين كلمنا عن إعجاز السنة في إثبات دور القلب المركزي والقيادي في قيادة الجسم وحمايته إلى أبعد حدود.
نعم.
اتكلمنا عن إعجاز السنة في الحفاظ على القلب.
نعم.
بأشكال متعددة، وزي ما حضرتك من شوية عددت إلينا الروشيتا النبوية التي كنت أتمنى أنها تبقى مكتوبة ومسجلة على الشاشة عشان الناس كلها تلتقط هذه الجواهر واللآلئ وتحرص على صيانتها وعلى استخدامها الاستخدام الذي يحفظ لها جميع جوارحها وعلى رأسهم أو على رأس هذه الجوارح القلب. دعنا نطلب المزيد. هل هناك صور أخرى من الإعجاز النبوي فيما يتعلق بالقلب؟
نعم. الأول أنا كنت عايز أتكلم على حاجة يمكن برضو أشرنا إليها بشيء بسيط جدا من العجالة المرة اللي فاتت، يمكن نفصل فيها المرة دي شوية،
وهي
راحة القلب.
تمام.
متى تكون راحة القلب؟
تمام.
راحة القلب في أولا في الركوع والسجود في الصلاة، وقلنا أن القلب يضخ الدم دائما في اتجاه عكس الجاذبية الأرضية إلى المخ.
تمام.
فإن ركع الإنسان لله عز وجل يوصل أكثر من نصف لتر، حوالي 666 ملي لتر إلى الدماغ بسرعة شديدة جدا، هي أقل من 4 ثواني، الطبيعي أن بتوصل ل 8 ثواني. واخد بال حضرتك إزاي من الدماء الطازجة المريحة والمحتوى على الغذاء والأكسجين. شوف بقى، يبقى هنا قللنا جهد على القلب لأنه أصبح لا يضخ في اتجاه عكس الجاذبية الأرضية، أصبح يضخ في وضع الركوع على نفس المستوى.
تمام.
وبعدين اللي يحصل في السجود بقى بعد كده كمان يضخ مع اتجاه الجاذبية الأرضية، فيزداد تزداد راحة القلب. فإن اتبعنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في طلبه من الصحابي الجليل الذي طلب مرافقته في الجنة، قال أعني عليها بإيه؟
بكثرة السجود.
إن أكثرنا يعني أطلنا السجود قليلا سيما في صلوات النفل يعني، وفي أيضا في صلوات الجماعة، وأتممنا الركوع ليس بالسرعة التي نراها أحيانا بعيدا عن الخشوع، إن فعلنا ذلك فهو الخير، كل الخير للقلب، لهذه المضغة العجيبة التي لا تجد راحتها إلا في الركوع والسجود.
نعم.
ده نمرة واحد. نمرة اثنين، الصيام. احنا دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم ادلنا من السنن، واحنا لسه بعيد عن شهر رمضان، من السنن ان احنا نصوم 3 أيام من كل شهر. والله كفى، هتاخد ثواب الشهر كله لان الحسنة بعشر امثالها، ولكن هنا هيبقى في راحة عظيمة جدا وانت مريح القلب في هذا الشتاء 12 ساعة في اليوم مثلا.
نعم.
تقريبا هذا القلب لما يجد ان الجهاز الهضمي مش محتاج ضخ الدم طول اليوم، يوم يقل متوسط النبضات من 72 لحاجة و60 فسيولوجيا، اي بغير مرض ولا تهديد. تمام. لمرض، ويرجع تاني للمعدل الطبيعي مع الفطر لما يلاقي ان الجهاز الهضمي بالكامل مرتاح في هذا الصيام، ومعه بصورة جزئية الجهاز البولي والجهاز الاخراجي.
تمام.
فكل هذه الراحات من الطاعات، لأن الله عز وجل يعني ما أمرنا بشيء إلا وفيه الخير كل الخير، وما نهانا عن شيء إلا فيه الشر. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد راحته في الصلاة، كان يقول أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال، مش أرحنا منها، مش السرعة الرهيبة اللي نشوفها في بعض المساجدنا. أسأل الله عز وجل لنا جميعا الخشوع. وكمان هو بيعلمنا في السنن النبي صلى الله عليه وسلم وبيعلمنا، واسأل الله عز وجل أن يتاح من خلال هذه القناة المباركة قناة الحافظ وشقيقاتها من القنوات الدينية، نحن نرجع تاني لتعليم الناس الصلاة على الوجه المضبوط. كان يقول في وسط، أخذ كده من وسط الحديث الطويل، ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه.
نعم.
ثم امكث، شوف الخشوع.
نعم.
وشوف الراحة دي كلها ليها تأثيرات إيجابية على القلب. نعم. وعلى المخ. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ويركع ويضع يديه على ركبتيه حتى تطمئن، يعني ده من ضمن الوصف اللي كان يوصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الإمام الذهبي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويركع ويضع يديه على ركبتيه حتى تطمئن المفاصل وتسترخي.
نعم.
كل هذه الأعضاء في الجسم، وضعية الركوع والسجود تساعد على تحسين الدماء المرتجعة إلى.
نعم.
القلب، ولما لا وهي تسير وتدور بهدوء وراحة، وهي دي أفضل وضعية للقلب. ننتقل بقى للرؤية الجديدة اللي حضرتك يعني سألتني عليها من شوية. فعلا هناك يعني بحث رائع تحدث به القرآن وأشار من خلاله إلى وظائف القلب.
نعم.
هذا البحث يرتكز على اكتشاف علمي جديد من سنوات قليلة جدا، 2 أو 3، أنهم اكتشفوا وجود أكثر من 40,000 خلية عصبية في القلب. عيد مرة أخرى، 40,000 خلية عصبية في القلب.
نعم.
وكأن القلب به دماغ خاص به أو ذاكرة خاصة به. عشان كده وإحنا بنتكلم عن الإعجاز في خلق القلب، قلنا في برضو في عجالة يسيرة كده، قلنا أن القلب عملية انقباض، نعم، انقباض وانبساط، لا دي لسه هنتكلم عليها، انقباض وانبساط عضلة القلب لا تحتاج امداد عصبي خارجي، لأن القلب ربنا سبحانه وتعالى خلق فيه هذه 40,000 خلية عصبية أو الجهاز العصبي الخاص بهذا الانقباض والانبساط. طبعا دي حاجة ما كانتش معروفة خالص، يعني معروف ان القلب وكأنه مضخة دوره بس يضخ الدم وانتهينا على كده. انما مع النهضة الطبية ودخول عمليات زرع القلب وعمليات القلب الصناعي، تكشف للبشرية الكثير والكثير من العلم. الباحثون الملازمون للجراحين القائمين بعمليات جراحة القلب والصدر، لأن بره بيبقى مش بس جراح، لا ده معاه باحث نفسي عشان خاطر يشوف الحالة النفسية، تطور الحالة النفسية للمريض بعد الجراحة عنها قبل الايه الجراحة. نعم. ويسجل هذه أكيد. الملاحظات
بيدون كل ده.
فدونوا الملاحظات، كانت يعني احد الباحثات اللواتي تقمن بهذه الوظيفة، عملية نعم. البحث النفسي بعد العملية الجراحية، دونت ايه؟ دونت ان في تغير واضح جدا 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 في الحالة النفسية للمريض الذي تجرى له عملية زرع قلب اخر.
نعم.
وأنه لدرجة أن في حالات كثيرة بلغت 300 حالة رصدها معهد رياضيات القلب أو الهارد ماس انستيتيوت في الولايات المتحدة، هذا القلب يغير من سلوكيات صاحبه، يعني مش بس يغير الحالة النفسية، ده بيغير بعد عملية الزرع من سلوكيات الناس.
نعم.
فأن هذا المريض يحب أشياء كان لا يحبها قبل العملية الجراحية. نعم. ويكره أشياء كان لا يكرهها قبل العملية الجراحية.
عملية ملفتة للنظر.
عملية ملفتة للنظر.
أكيد.
والموضوع يكون أشد حينما يكون الأمر متعلق بالقلب الصناعي. القلب الصناعي عبارة عن جهاز يتم غرسه في صدر المريض، يحمل بطارية، يعني يحملها المريض أو يعمل على بطارية يحملها المريض بشكل دائم. وهو أشبه بالمضخة، يعني ما فيهوش لا الخلايا العصبية اللي احنا اتكلمنا فيها دي ولا العملية الانقباضية، عبارة عن جهاز، لدرجة ان اي حد يضع رأسه على صدر هذا المريض يسمع صوت موتور كهربائي، ما يسمعش صوت القلب الجميل، النعمة العظيمة التي قل من يشكرها لله عز وجل. شوف بقى الجماعة بتوع القلب الصناعي حصل لهم ايه. لما لقوا ان في ظاهرة غريبة في تغير الحالة النفسية، بدأوا يسجلوا هذه الملحوظات، وبدأوا ان هم يرجعوا ان القلب هو الذي يقود الدماغ اليها. يعني لما لقوا انه فعلا في سلوك بيتغير، حالة نفسية بتتغير، شخصية بتتغير، قالك الله ده يبقى القلب هو الذي يؤثر على الدماغ وليس العكس. وفعلا وصلوا من خلال هذه التحاليل لأربع وسائل يا شيخنا، وده الجديد اللي حضرتك طلبته، يؤثر بها القلب على المخ.
وهي
القلب، الوسيلة الأولى عصبيا.
نعم.
من خلال النبضات العصبية. خلاص دلوقتي فيه جهاز عصبي 40,000 نبضة عصبية، 40,000 خلية عصبية موجودة في القلب تؤثر على المخ. نمرة اثنين، وده مهم جدا، كيميائيا بواسطة الهرمونات اللي احنا اتكلمنا عنها والناقلات العصبية اللي بيسموها نيورو ترانسميترز. نمرة ثلاثة، فيزيائيا بموجات الضغط. ونمرة أربعة، بالطاقة، بالمجال الكهرومغناطيسي. وهذا كلام منطقي سبق به القرآن الكريم في آيات كثيرة جدا. الثابت علميا أن القلب متصل بالدماغ من خلال شبكة معقدة من الأعصاب، وهناك رسائل مشتركة على شكل إشارات كهربائية بين القلب وبين العقل. الناس المختصة بقى بجراحة القلب والكلام ده كله، منهم بروفيسور كبير قوي مشهور اسمه بروفيسور دكتور أرمور، ده قال أن للقلب نظاما خاصا به لمعالجة المعلومات القادمة إليه من مختلف أنحاء الجسم. نظام عصبي دقيق يعالج هذه المعلومات،
ده مركز معلومات بقى.
نعم
فريد من نوعه.
وربنا قال ليمحص ما في قلوبكم.
نعم.
يبقى
فيه
معلومات موجودة للتمحيص ولا لا؟ فهذه المعلومات اللي موجودة ديت، عشان كده الراجل الدكتور أرمور ده قال نجاح. شوف بقى، نجاح عملية زرع القلب يعتمد على النظام العصبي للقلب المزروع وقدرته على التأقلم مع المريض. يبقى مش بس قلب اشيل قلب وحط قلب وخلاص وانتهينا.
نعم.
ولكن لا، ده نجاح النظام العصبي اللي يكون موجود. المعالجة النفسية اسمها دكتورة ليندا ماركس، قالت بعد ما اشتغلت 20 سنة في مركز لجراحات القلب، ومنها طبعا السنوات الأخيرة بعد أن من الله على البشرية بعمليات زرع القلب دي، قالت الناس كانوا يسألوني سؤال غريب جدا، بيقولوا انت بتعملي ايه في مركز جراحة قلب؟ انت معالجة نفسية، تروح في مستشفيات النفسية.
نعم.
إنما أنت ده مركز مختص بجراحة القلب. فقالت لهم يا جماعة أنا كنت بحس دائما بالتغيير الذي يحصل في نفسية المريض قبل بالنسبة إلى بعد عملية زرع القلب، وحس بتغيير عاطفته ومعتقداته ونظرته إلى الحياة. وبدأوا أن هم يسجلوا العلاقة بين الترددات الكهرومغناطيسية، هكذا العلم.
نعم.
إن أنا الأول ألاحظ وشاهد ودون.
نعم.
وبعدين أبتدي أدور بقى الأجهزة اللي تديني بالضبط كده.
نعم.
قال لك سجلوا علاقة بين الترددات الكهرومغناطيسية التي يبثها القلب والترددات الكهرومغناطيسية التي يبثها الدماغ، وكيف يمكن للمجال الكهرومغناطيسي للقلب أن يؤثر في المجال الكهرومغناطيسي للدماغ. في حياة صور للكلام ده لو الأخ الفاضل أكرمه الله، بعد الصورة اللي مكتوب عليها رؤية جديدة، ذاكرة القلب رؤية جديدة، لو شفتوها هتلاقوا أنه المجال الكهرومغناطيسي للقلب مرتفع جدا مقارنة بالمجال الكهرومغناطيسي للدماغ أو للمخ. تمام. وهذا ما سجله الاي سي جي أو جهاز رسم القلب مقارنة بما سجله الاي اي جي اللي هو جهاز رسم المخ، ولقوا فعلا ان النبضات دي هي اللي ممكن ان هي تؤثر على المعتقدات وسير العمل بالنسبة للدماغ. استاذ الطب النفسي اسمه بروفيسور دكتور جاري جوارتز والدكتورة ليندا راسك قالوا ان بيعتقدوا بناء على هذه الملحوظات ان القلب طاقة خاصة بواسطتها يتم تخزين المعلومات وايضا معالجة هذه المعلومات، وبالتالي فان الذاكرة، نقف بقى قدام دي عشان خاطر يعني كلام كبير قوي ان شاء الله هنقوله في المرة القادمة، يعني بعد ان نذكر بهذه اللقطة السريعة، فان الذاكرة ليست فقط في الدماغ بل يكون القلب محركا لها ومشرفا عليها. عشان كده البحث ده اسمه ذاكرة القلب، وعشان كده بدأوا المؤلفين زي ما أخونا عرض الصورة من شوية، دكتور بول بورتل عامل كتاب اسمه شيفرة القلب أو الهارت كود، الكود اللي هي الشفرة بتاعة القلب. الدكتور شوارتز قدم بحث للدليل على صدق هذا الكلام الحديث، يضم الحالة تغير الحالة النفسية في أكثر من 300 حالة زراعة قلب، وجد دائما أن بيحدث ليها تغيرات جذرية عميقة، وفسروا ذلك بأن القلب غالبا هو الذي يشرف على عمل الدماغ، وقد بينا أربع وسائل يسيطر بها القلب أو يؤثر بها القلب على عمل الدماغ، منها حالات حصل لها تغيير جسدي بناء على زرع القلب، منها طفل كان توفي وأخذوا هذا القلب وزرعوه في قلب طفل آخر، الطفل المتوفى كان عنده خلل في الجانب الأيسر، لما زرع هذا القلب ونجحت العملية بدأ الطفل الثاني بعد العملية بقليل يعاني من خلل في الجانب الأيسر أيضا يعيق هذه الحركة، فتبين تماما أن القلب هو الذي يشرف على عمل الدماغ، وأن أي خلل يعني القلب بدأ يمارس نشاطه على الدماغ وطور أو أظهر هذا الخلل على قلب الطفل الآخر. حالات كثيرة جدا بقى، من ضمنها حالة نشرتها واشنطن بوست، جريدة واشنطن بوست مشهورة في 2007، تقرير صحفي حول رجل اسمه بيتر هوجتون أجريت له عملية زرع قلب صناعي، مش قلب بقى فالراجل دوت بيقول أن مشاعري تغيرت بالكامل، لم أعد أشعر أو أحب أو حتى أحفادي، كان بيحب أحفاده جدا، أصبحت لا أحس بهم ولا أعرف كيف أتعامل معهم، وعندما يقتربون مني لا أحس أنهم جزء من حياتي كما كانوا من قبل. وراجل ده من رجال المال هناك بيتر هوجتون دوت، فكان ليه بقى مغامراته في سوق المال وأصبح لا يهتم بالمال ولا يهتم بالحياة، وكان عنده قدرة على التنبؤ والتفكير في المستقبل، وكان يعني يشار إليه بالبنان في عملية التخطيط الاقتصادي الناجح، أصبح فقد هذا الحدس وفقد هذا الإيمان بضرورة استمراره في الحياة، وإن استمر في الحياة لأن القلب اللي هو اتزرع ليه دوت عبارة عن مضخة بس توصل الدم لعدة شهور توفي بعدها. الحالات دي كلها خلتنا نبص ونقول أن في القلب ذاكرة وأن في القلب مركزا لتخزين المعلومات. طيب فين بقى الإعجاز العلمي في هذا الأمر؟ فين الكلام اللي خلاص احنا تأكدنا ان فيه اكتر من 40,000 خلايا عصبية تعمل بدقة فائقة على تنظيم ضربات القلب وعلى الكلام ده كله، وسجلوها وسجلوا الصور بتاعتها، سبق القرآن بذلك كله، فقد اخبرنا عن اكثر من 10 وظائف للقلب تبينت كلها في القرآن الكريم، تبينها العلم الحديث مسخرا من قبل الله عز وجل. ألم يقل الله تبارك وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
الله يفتح
الحديث. شوف بقى، نسب الله عز وجل العقل إلى القلب، عملية التعقل، يعني قال قلوب يعقلون بها ولم يقل أمخاخ أو أذهان يعقلون بها، ولكن قال قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون به، ونحن نعرف أن الأذن هي عضو السمع.
دكتور عبدالله، يعني لا شك أن الكلام عن القلب يحتاج، وإن للأسف الشديد الوقت انتهى وزيادة،
بارك الله فيكم،
يعني لا يسعنا بعد هذه الجولة المباركة حول القلب إلا أن نتوجه إلى حضرتك بأسمى آيات الشكر والتقدير.
جزاكم الله خيرا.
المشاهدون الكرام، شكرا لكم على هذه المشاركة الجميلة لهذه الحلقة المتميزة. نلقاكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم من شواهد الحق، وصلى اللهم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
للحق شواهد، بالقدرة تشهد، بأنك الإله.